إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا أخ يسأل فيقول: صليت مسبوقا وشككت هل أدركت الركوع مع الإمام والتسبيح أم لا، ماذا أفعل؟ هذه مسألة مهمة لها ثلاث حالات: الأولى أن تتيقن أنك سبحت مع الإمام تسبيحة فأكثر، ومذهب جماهير أهل العلم أنك قد أدركت الركعة حينئذ. الأمر الآخر، الحالة الثانية، أن تتيقن أنك لم تدرك التسبيحة مع الإمام، كأن تلحظ الإمام صاعد وأنت نازل للركوع، فسمعت تسميعه في أثناء تحولك من القيام إلى الركوع، وتيقنت أنك ما أدركت التسبيحة مع الإمام في الركوع في حقيقة الأمر، ولعلك في الصورة إن لم تلحظ لعلك قد سبحت معه، لأن الإمام بعض الأئمة يقول سمع الله لمن حمده بعد الاعتدال، وهذا خطأ، وقد ثبت معنا أن ذكر القيام من الركوع إلى الاعتدال التسميع. فإن تيقنت أنك لم تدرك التسبيحة مع الإمام فحينئذ لا خلاف في أنك لا تعتد بتلك الركعة. تبقى صورة ثالثة وهي مهمة، ولعلها تقع مع بعض الناس، بل لعل وقوعها هو الشائع، أن يبقى المأموم في شك هل أدرك التسبيحة أم لا. يبقى المأموم في شك هل أدرك التسبيحة مع الإمام في الركوع أم لا، فحينئذ استصحابا للقاعدة في أنك إن شككت هل أدركت الركعة أم لم تدرك فإنك تبقى على اليقين ولا تحسب تلك الركعة وتسجد للسهو. فإن شككت لا تحسب تلك الركعة لأنك في شك هل صليت ثانية أم ثالثة، ثالثة أم رابعة. فلما يقع المصلي في هذا الشك ماذا يفعل؟ يبني على الأقل، يبقى على اليقين، يحسب الأقل، ثم بعد ذلك يسجد للسهو. قال ابن عطار علاء الدين مختصر النووي في ترتيبه لفتاوى شيخه الإمام النووي، كان شيخ الإمام النووي يقول: هذه المسألة أحبها وأحب أن أعلمها. هذه المسألة بهذا التفصيل في الحالات الثلاث يقول أحبها وأحب أن أعلمها. فالمسبوق مع الإمام في الركوع له هذه الحالات الثلاث، وسبق بيانها ولله الحمد. أخ يقول: سؤال يا فضيلة الشيخ عن القدر وخاصة عن الأعمار. تقدر حوار بيني وبين والدي الذي يدخن كثيرا عن الدخان، فكنت دائما أنصحه بترك الدخان وأنه يسبب الأمراض ومن ثم الوفاة، وهو لذلك فإنه معصية، وهو مع ذلك فإنه معصية، وكان دائما يرد علي قولي بأن الأعمار بيد الله والدخان لا يزيد ولا ينقص، وأن الدخان لا ينقص العمر فكنت أرد عليه وأقول له إن الله كتب لك عمرا مقداره 60 سنة، إذا أنت دخنت مثلا وإذا لم تدخن فإن عمرك سيكون 70 سنة، ولكن الله عز وجل يعلم بعلمه الأزلي ماذا سوف يستقر عليه الأمر، فيعلم ماذا سوف يكون عمرك، فهل اعتقادي أو كلامي هذا صحيح أم خطأ؟ وإذا كان خطأ فأرجو أن توضحوا لي الصواب يا شيخنا وجزاكم الله خيرا. أخي بارك الله فيك، هذا الخوض بهذا التفصيل ليس بصحيح. قاعدة أهل السنة أن القدر لا يحتج به إلا بعد وقوعه، أما أن ترمي نفسك على القدر وتحتج بالقدر قبل وقوعه وهو غيب عنك لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، فهذا الاستدلال بدعي، هذا استدلال القدريين. لا يجوز للمسلم أن يحتج بالقدر قبل أن يقع لأنه غيب بالنسبة إليه، فالله أراد بنا وأراد منا وأخفى الذي أراده بنا وبين الذي أراده منا، فحرم علينا الدخان بنصوص الشريعة العامة، لأن الدخان لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والدخان اكتشف أيام كولومبوس لما حمل إلى بنت ملكة إسبانيا وكانت مصابة بالشقيقة، وقد تعاطى بعض الرحالة الإسبان الذين كانوا مع كولومبوس هذه الحشيشة وكان يشكو من الشقيقة، فخف الألم فأخذه هدية لملكة إسبانيا فزرع فأصبح يقال عنه النبات الملوكي، وكان الفقهاء آنذاك لا يعتقدون حرمته لأنهم كانوا يعتقدون أنه مفيد، بل كان يعطى على شكل حقن شرجية لقتل الدود في الأمعاء في فترة من الفترات. ولذا لما سئل الإمام الشوكاني المتوفى سنة 1250 للهجرة عن الدخان في كتابه الرسائل السلفية، سئل عن الدخان فأحله وأجازه، وفي شرح كتاب اللباس في تحفة الأحوذي للمبرقفوري لما ذكر حديث وما سكت عنه فهو عفو، لما ذكر هذا الحديث أو غيره في كتاب اللباس التحفة ناقش الشوكاني وخطأه والتمس له العذرة وبين أن الدخان حرام. فأنت تدخل مع والدك في هذا الأمر وفي الغيب وفي هل ماذا سيكتب وكيف الله كتب وما شابه، ما لنا ولهذا القدر لا يجوز لك أن تمتحن ربك. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن الشيطان جاء لعيسى عليه السلام وقال له يا روح الله ارمي نفسك من هذا الجبل، فإن كان الله قد كتب عليك الموت مت. فقال يا هذا أتريدني أن أمتحن ربي؟ يعني هل أنا أريد مني أن أنا أرمي على نفسي على الموت وأمتحن الله عز وجل؟ أن ترمي نفسك على الهلاك، اشرب السم وقل السم لا يضر ولا ينفع، والدخان سم مركز، الدخان سم بطيء، اشرب السم المركز وقل السم، هذا ما تقبله لأنه آني، أما الدخان فأنك تماطل، فهذا بلاء. فهذه هذا المنطق الذي ذكرته عن والدك من منطق المبتلى أو منطق صاحب الهوى، ولا يجوز للمسلم أبدا أن يحتج بالقدر إلا بعد وقوعه. إن وقع القدر نقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، وبعد وقوعه ننظر ماذا يحب الله تعالى. وقعت في معصية، الله يحب التوبة تبت. وقعت في شدة، فهذه الشدة لعلها تكفير لخطيئك أو تمحيص لي أو رفع لدرجات، أو الله جل في علاه يريد أن يمكنني ويحب أن يسمع تضرعي فابتلاني. ولذا قيل للشافعي أيهما أفضل الرجل، أن يمكن أم أن يبتلى؟ فقال سبحان الله، وهل يمكن الرجل إلا بعد أن يبتلى. أخ من الجزائر يقول أنا خطيب في أحد مساجد العاصمة وأدرس في مسجدي كتاب عمدة الفقه، وأرجح أي المسائل الفقهية متبعا للكتاب والسنة، ولو خالف ذلك مذهب البلد. وهذه أسئلة أرجو الإجابة عليها، وأرجو أن تتعاهدوني بذلك، فأنا في أشد الحاجة إليها. هل الواجب على المأموم متابعة الإمام في الأركان والواجبات فقط، أم يجب ذلك في السنن كذلك؟ المأموم يتابع الإمام حتى لو أخطأ الإمام فزاد في أمر ليس من الأركان ولا من الواجبات ولا من السنن، وكانت هذه الأمور يراها المأموم غير مشروع. فابن مسعود لما صلى خلف عثمان وأتم عثمان وصلى أربعا، فقام بالناس خطيبا وقال: والله لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وخلف أبي بكر ركعتين، وخلف عمر ركعتين، وها أنا ذا أصلي أربعة، فيا ليت حظي من أربع ركعتين متقبلة. إنما جعل الإمام ليتم به. إن زاد الإمام في صلاته شيئا ليس بمشروع فعليك أن تتابعه. الذي أراه بعد تأمل، وبينت ذلك في كتاب دعاء ختم القرآن ويطبع قريبا إن شاء الله، وقد من الله علي وفرغت منه، الذي تمحص لي بالبحث أن المأموم يتابع الإمام، وإن زاد الإمام زيادة غير مشروعة كدعاء القنوت مثلا، فإن صليت خلف إمام يقنط تقنط، ولكن في صفة الصلاة فإمامك الأول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تخالف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفة الإمام. فلو أن الإمام قبض وأنت لا ترى القبض بعد القيام من الركوع لا تقبض، ولو أن الإمام سجد على ركبتيه مثلا وأن ترى السجود على اليدين اسجد على يديك. الصفات صفات الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، الزيادات تتابع فيها الإمام، إذا الإمام زاد فإنك تتابعه فيها. ما حكم صلاة من سبق الإمام، وهل هنالك فرق بين الناس والمتعمد؟ بلا شك المسابقة حرام والمساواة حرام، أن تسابق الإمام وأن تساويه في الصلاة. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ هذا الحديث الصحيحين. ولذا الذين يسابقون الأئمة يتعجب من حالهم، وجلهم من يأتي مبكرا للمسجد، لما تأتي الصلاة يبدأ يسابق الإمام، تأخر في القدوم وصلي ولن تغادر المسجد حتى يسلم الإمام، فما الفائدة من المسابقة؟ في رواية عند الطبراني فيها: الذي يخفض ويرفع رأسه قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان. الذي يخفض ويرفع رأسه قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان. أخرجه الطبراني والبزار بإسناد حسن أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فيحرم على المأموم أن يسابق الإمام، وإن سابقه أثم ولم تبطل صلاته، إلا في رواية عند أحمد، وكذلك عند قال بها ابن عمر فيما ذكر الإمام أحمد فيما نسب إليه في كتاب الصلاة. أبيات سئلت عنها كثيرا، وهذه المرة أخ من بريطانيا يسأل عنها، يقول: هل الإمام الشافعي كان أحد تلاميذ وكيع بن الجراح؟ وما صحة ما يقال عن الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. هل هذه الأبيات الشافعي؟ الشافعي هذا الإمام العجيب، أتدرون لما مات كم كان عمره؟ متى ولد الشافعي؟ 650. ومتى مات؟ 204. كم كان عمره؟ 54 سنة. هذا الإمام العظيم الذي أشغل الفقهاء والعلماء بعده مات عن 54 سنة. أسأل الله أن يبارك في أوقاتنا وأمرنا. وعلمنا وتلاميذنا وكتبنا، وأن ينفعنا بها في حياتنا وبعد وفاتنا. 54 سنة، عمر قصير ليس بطويل. طيب حتى نعلم هل التقى بوكيع أم لا، وكيع ابن الجراح رحمه الله تعالى ولد 128 ومات 197، مات 197. والشافعي مات 204، يعني بينهما مدة طويلة وحصلت بينهما لقيا، بل هما متعاصران. وقد روى الإمام البيهقي في الشعب روايات، روى الإمام الشافعي في الأم روايات عديدة عن شيخه وكيع، في 9 روايات في الأم يقول فيها الإمام الشافعي أخبرنا وكيع. فمن زعم أن الشافعي لم يدرك وكيعا فهذا الزعم ليس بصحيح، ومن استبعد أن يروي الشافعي عن وكيع لأنه معاصر له فهذا أيضا أمر غير صحيح. أسند البيهقي في الشعب برقم 1604 بإسناد حسن إلى علي بن خشرم قال: شكوت إلى وكيع سوء الحفظ فقال: استعن على حفظك بقلة الذنوب، استعن على حفظك بقلة الذنوب. ولا يبعد أن تكون هذه الكلمة من علي بن خشرم بلغت الإمام الشافعي فصيرها الإمام الشافعي أبياتا. فالحكم غالبا ما تنظم، الحكم غالبا ما تنظم. وقد جمع بعض معاصرين وهو الأستاذ مجاهد بهجت شعر الشافعي ووثقه، وهو أحسن من جمع شعر الشافعي، وبين الأصيل من الدخيل من المكذوب من المنسوب في شعر الإمام الشافعي، وذكر هذين البيتين من الأصيل كيف لا، وقد عزاهما للإمام الشافعي ابن القيم في صفحة 132 من كتابه الجواب الكافي، والقفطي في كتابه الشعراء المحمدون صفحة 138. وعليه فالبيتان ثابتان للشافعي، أخذهما الإمام الشافعي من وصية أوصى بها وكيع تلميذه علي بن خشرم أو خشرم رحمه الله. قولت: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإن أكلنا فلا نشبع، هذا حديث لا أصل له، لا يوجد له إسناد أبدا، شاع وذاع على أسنة الناس، وكثير من الناس يقولون قال صلى الله عليه وسلم: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا فلا نشبع، وهو مما لا إسناد له. أخ من الرياض يقول: ما هو ضابط طهارة المرأة من الحيض في حالة اضطرابات الدورة الشهرية وذلك مثل نزول دم لمدة عدة أيام ثم ينقطع مما يجعل المرأة في حيرة من أمرها؟ الإمام الدارمي الشافعي غير المحدث له كتاب طبع القطعة الموجودة منه وهو جل الكتاب اسمه أحكام المتحيرة أي في الحيض، وقد لخصه الإمام النووي في كتابه المجموع. وتداخل الحيض مع الاستحاضة من أعمال الشيطان، فالنبي قال صلى الله عليه وسلم عن الاستحاضة: ركضة من ركضات الشيطان، أي دفعة من دفعات الشيطان. فالمرأة متى اختلط عليها الحيض بالاستحاضة ولم تميز بينهما فينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء: أمكثي قدر أقرائك، تمكث قدر حيضاتها ثم تغتسل وتصلي، إن يسر لها الاغتسال لكل صلاة فحسن، وإلا فتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت وتكون من أصحاب الأعذار، تصلي بوضوء بعد دخول الوقت، توضئي لكل صلاة، أي توضئي لوقت كل صلاة. وأظن رواية لوقت كل صلاة عند الدارقطني بإسناد ضعيف، لكن الصحيح توضئي لكل صلاة، ولا شك أن المراد لوقت كل صلاة، لكن لها أن تجمع، أنت داخلت الأوقات فلها أن تجمع بين الصلاتين. ويبقى مسألة سئلت عنها أكثر من مرة، المستحاضة صاحبة العذر جاءت الجمعة متى تتوضأ؟ صاحبة العذر أو الرجل صاحب العذر، من كان به سلس بول أو سلس ريح، نسأل الله العافية للجميع، متى يأتي للجمعة؟ متى يتوضأ للجمعة؟ يتوضأ الضحى ويأتي مبكرا ويصلي متنفلا، وصلاة الجمعة والسنة البعدية، ويبقى وضوءه إلى العصر، فوقت الجمعة من الأول أوسع من وقت الظهر، دلت على ذلك الأدلة، وفصلنا هذا المسألة في غير هذا الموضوع. أخ من الكويت يقول: ما حكم الاستمناء بين الأزواج في فترة حيض المرأة أو في فترة نفاسها؟ ونفس السؤال الأول من الكويت، الثاني من الجزائر، يقول: يا شيخ، أنا شاب سلفي أدرس في الجامعة وقد وقعت في الاستمناء والعياذ بالله، وكل مرة أعزم على عدم الرجوع إليه وأتوب إلى الله ثم أعود إليه مرة أخرى، فأرجو أن تنصحني بما علي أن أفعل. وأخ ثالث يقول: ما حكم العادة السرية وهل عليها غسل؟ وجزاكم الله خير. وأجيب على هذه الأسئلة الثلاثة مجتمعة. أما أن يستملي الرجل بيد امرأته وهي حائض ونفساء، فمما لا خلاف فيه بين أهل العلم على جوازه، أن يتلذذ الرجل بزوجه وهي في حال حيضها أو نفاسها، ففقهاء يذكرون هذا، يقولون يتلذذ، يذكرون أشياء، فمن بين ما يذكرون الاستمناء. أما أن يستبدل الشاب العفة والزواج بالاستمناء فهذا يدخل في عموم قول الله عز وجل: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ثم قال الله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فاستنبط العلماء ولا سيما الشافعية حرمة الاستمناء وحرمة إتيان البهيمة جلكم الله بهذه الآية، بعموم هذه الآية: فمن ابتغى وراء ذلك، وراء الزوجة والأمة، فأولئك هم العدو. ففعل الاستمناء تلذذا، أن يكون الإنسان هادئا فيفعله يبتغي اللذة والشهوة بدل الزوجة، فهذا داخل في الآية. والواجب على الشاب أن يغض بصره وأن يحفظ صحبته وأن يتقي الله ربه وأن يشغل نفسه بمعالي الأمور لا بسفاسفها، فمن انشغل بشيء هالت عليه أشياء، وأن يتعب بدنه في الرياضة المشروعة. فإن ثارت به شهوته فالواجب عليه أن يستخدم الدواء النبوي وهو الصوم. يا معشر الشباب، من وجد منكم الباءة فليتزوج، فإن لم يجد فعليه بالصيام. فإن لم ينجع الدواء النبوي لشبق به وثارت شهوته ولم ير تسكينها إلا بالاستمناء، فيقول الإمام أبو حنيفة في مثل هذه الصورة: لا أن يكون هادئا فيثور نفسه. يقول الإمام أبو حنيفة في مثل هذه الصورة: هروبه من الزنا طاعة، وفعله للاستمناء معصية، وأرجو من فعل ذلك أن ينجو رأسا برأس. الهروب من المعصية مع فعل المعصية، ولكن بلا شك هذا يخالف العفة الواجبة على المسلم. ولا يوجد علاج للاستبناء فيما يطلب الأخ إلا أن تراقب ربك في الغيب وأن تخافه وأن تستخدم الدواء النبوي من الصيام وأن تصاحب الأخيار وأن تنشغل بمعالي الأمور وأن تتعب نفسك وبدنك في بعض الرياضات. والأهم من هذا كله الزواج الشرعي، فالله جل في علاه وضع في الرجل وركب فيه هذه الشهوة من أجل أن يبقى النسل. وأما إن استبنى الرجل أو المرأة، ومعنى الاستبناء أن يطلب نزول الماء أي المني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: إنما الماء من الماء، إنما الماء أي الغسل من الماء اللي هو المني. فمتى أمن الرجل أو المرأة ولو من غير جماع فالواجب الغسل، متى رأى الرجل الماء فيجب عليه الغسل، والله تعالى أعلم. أخ يسأل يقول: أريد لمحة، أو أخت تقول أريد لمحة عن المنهج السلفي ولماذا اخترته؟ المنهج السلفي نسبة إلى السلف الصالح، الصحابة والتابعين وتابعيهم وتابعي تابعيهم، والمراد منهجهم في فهم الدين، والمراد المنهج المتلقى. وجد الخوارج في هذه العصور لكنه منهج مبتود، وهو وقد خالفوا منهج الأصحاب وخرجوا على علي. فليس المراد كل فرد عاش في هذه الأزمنة، فمن بقي محافظا على فهم الصحابة الذي تلقاه التابعون فمن بعدهم وبقوا يعطون يبينون العقائد والأحكام، فلا يجوز لأحد أن يتنصل من هذا المنهج بإيجاد الدعوة السلفية التي نؤمن بها وندعو إليها. ليست دعوة حزبية وليست دعوة شيخ من الشيوخ، مع الإجلال والاحترام والتوقير لجميع أهل العلم، لكن لا ندعو لدعوة عالم ما، ولا نحصر الحق في قول عالم واحد، ولا نقلد واحدا بعينه. نحن حريصون أن نفهم الإسلام بصفائه ونقائه الذي أنزله الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسلام الصافي النقي النبي بينه لأصحابه، فإن خفي على بعض الأصحاب فالأصحاب بينوا للتابعين، والنبي زكى هذه الطبقة. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فمن صحت نسبته إلى هذه القرون ولم يعرف عنه مخالفة للكتاب والسنة ولا منهج آخر تلون وتلوث به فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فالنبي زكى هؤلاء، ولا يجوز للمسلم أن يتنصل من هذه التزكية، ولا بد أن تكون لهذه التزكية ثمرة. فاخترنا هذا المنهج من أجل أن ننجو عند الله، ومن أجل أن نفهم دين الله بالصورة التي أنزلها الله وأحبها الله سبحانه وتعالى. فمن الخطأ الجسيم أن نعتقد أن الدعوة السلفية كسائر الدعوات الحزبية، يقال دعوة الإخوان المسلمين، دعوة كذا، دعوة كذا، دعوة السلفية، هذا خطأ، هذا خطأ عظيم. هؤلاء قوم اجتمعوا فيما بينهم على مسائل، على وسائل، لهم أهداف. الدعوة السلفية منهج لفهم الدين، فهي ليست كسائر الدعوة، وأنا لعلي ذكرت لكم أكثر من مرة لوحة بيضاء جاء أقوام فكل أخذ منها قطعة فدبغوها بلون، ثم بقي الأبيض قليل مبثوث بين هذه الألوان، فصاحب النظر السطحي يقول هذا اللون الأبيض كسائر الألوان، والموفق يقول الأصل هذا البياض، ثم هذه الألوان جاءت دخيلة على البياض. فلو لم يوجد هذه الدعوات الحزبية وهذه الأسماء لما قبلنا أن نتسمى إلا باسم المسلمين عباد الله، لكن لما وجد تشيع وتحزب وبدع ومصائب فنريد أن ننجو، نريد أن يكون لنا شعار في النجاة، فنقول نحن نفهم ديننا على نهج نبينا، والكل يقول كتاب وسنة، لكن الكتاب والسنة باللغة العربية، واللغة العربية حملت وجوه، فنضيق فهم اللغة بما فهم الأصحاب. فكما أننا لا نستغني عن الكتاب إلا مقترنا بالسنة حتى نفهم آيات الكتاب، فكذلك لا نستغني عن فهم السنة إلا بتطبيق الصحابة وفهم الصحابة. هذه الدعوة السلفية، فدعوة فطرية، نحب المسلمين جميعا، لا نرى لأنفسنا فضلا على غيرنا إلا بالعلم والتقوى بما فضل الله تعالى، فكلما ارتفع الإنسان في علمه وتقواه أحببناه، لا يوجد آثار ولا أغلال، من كان معنا كنا له ومن لم يكن معنا كنا لم نكن له، لا نعرف هذا، ونبرأ إلى الله عز وجل من هذا. ما هو الضابط في قضاء النوافل؟ أخ من عجمان يقول ما هو الضابط في قضاء النوافل؟ أخي بارك الله فيك، متى نسي الإنسان النافلة، متى نسي الإنسان النافلة أو نام عنها أو شغل بواجب شرعي آخر، فإنه متى يسر الله له قضاه. يعني إنسان درس أو جلس في درس علم في وقت فجر ولم يصلي السنة القبلية يقضيها بعد الشمس، رجل نسي السنة البعدية إلا تذكر بعد العشاء وفات وقت المغرب يصليها بعد العشاء، من نام عن صلاة أو نسيها سواء كانت الصلاة مفروضة أم مسنونة فليصليها متى ذكرها. إنسان في ترفه في سعة من أمره ما صلى سنة القبيلة الظهر أو السنة البعدية للظهر بكسل، ثم بعد فوات الوقت بعد انقضاء الوقت سأل، نقول له فاتتك هذه السنة ليس لك أن تقضيها. فقضاء السنة يكون بعد إما بعذر، النبي صلى الله عليه وسلم شغل ذات يوم بعد الظهر بتوزيع الغنائم والأموال التي جاءت على المسلمين حتى أذن العصر، فصلى الظهر البعدية بعد فرض العصر وأثبت الركعتين بعد العصر إلى مماته. قالت عائشة في صحيح مسلم فصلى الركعتين بعد العصر وأثبتهما وكان يصلي العصر إلى وفاته وكان عمله ديما، كان عمله ديما. الشاهد من هذا أن الضابط في فوات النوافل ألا تكون قد قصرت، لأن القضاء يحتاج إلى دليل خاص، فمتى ورد متى جاء الدليل في القضاء عملنا به، أما أن نتوسع فلا. أخ أيضا من الرياض يقول: ذكرت في درس الفجر يوم الجمعة 10/4/2009 في التمييز بين الرسول والنبي كلاما واضحا جزاك الله خيرا، لكن استشكل عندي في آدم فهو نبي وليس برسول، فما هي الشريعة التي بلغها؟ صاحب الشريعة ذكرنا نحن الفرق بين النبي والرسول، أن الرسول جاء بشريعة وهو صاحب شريعة جاء بها من عند الله تعالى لأبناء عصره. آدم لم يأتي أحد قبله وأول البشر، وقول الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فسر غير واحد من السلف هذا الاصطفاء بالرسالة، والشريعة التي جاء بها من عند الله لعله أخذها منه مباشرة وبلغها لأولاده وكانوا قليلين، فهو جاء بالنسبة إلى من أدركهم بلغهم بأحكام جديدة ما بلغوا بها من قبل. وإن لم تكن الشريعة يعني لها كتاب ولها تفاصيل لعله اقتصر على ذكر ما يلزمه، لكن اصطفاء الله تعالى لآدم وذكره في سياق نوح وإبراهيم فهذا يدلل على أنه صاحب رسالة، والله تعالى أعلم. أخ من القاهرة يقول: مذهبنا أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، فبماذا ندفع الإشكال بأن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة سحابة تظلان صاحبهما؟ أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن البقرة والعمران تأتان غيايتان أو سحابتان تظلان صاحبهما يوم القيامة، المراد البقرة والعمران ثواب القراءة، ثواب الحفظ، ثواب حفظ سورة البقرة والعمران يأتي يظلل صاحبه يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وغيره: الرجل في ظل صدقته يوم القيامة، يظلل الرجل يوم القيامة صدقات ثواب الصدقة. والواجب الإعمال للإهمال، والمسألة لا تؤخذ من دليل، تؤخذ من جملة أدلة. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، ويستحيل أن يستعيذ الله أن يستعيذ النبي بمخلوق من شر مخلوق، بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فكلمات الله ليست مخلوقة. ومن أذكاره صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فلو كانت مداد كلمات الكلمات مخلوقة لكان مداد كلماته داخلة في عدد خلقه ولما كان من ذكرها فائدة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم عدد خلقه ثم قال ومداد كلماته تبين أن الكلمات غير الخلق، وهكذا. فالمراد والله تعالى أعلم. الثواب
القرآن يأتي
يشفع الثواب، ثواب القرآن، نعم هو ثواب القرآن، وليس القرآن هو كلام الله. لما يشفع الصيام والقرآن في الحديث المراد الثواب، لكن لا يبعد أن تقلب الأعيان، أن تقلب المعاني والأمور غير المادية تصبح يوم القيامة أعيانا، فالموت أمر غير حسي، يوم القيامة يؤتى على صورة كبش ويذبح وينادى: يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. فهذه الأمور التي هي ليست مادية، ليست أعراضا، وإنما هي أمور معنوية، لا يمنع يوم القيامة أن تصبح أعراضا. فكل الأعمال هذه صدقات والتلاوات تلاوة القرآن كلها تنقلب إلى أشياء حسية تنقلب إلى أشياء حسية. هذا الأمر ليس ببعيد، كالموت ينقلب على صورة كبش. فالذي يريد أن ينظر إلى الأشباه والنظائر فيما ورد في اليوم الآخر يتقوى عنده هذا المعنى، يتقوى عنده هذا المعنى، والله تعالى أعلم.